بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعيد بمعيتكم ألفاظ الحديث ليثبت في أذهاننا وتكتب إن شاء الله حروفه في لوح قلوبنا بمشيئة الله تعالى. نتذكر مع بعضنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو سقمك، نعم، وغناك قبل فراغك، نعم، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني قبل كل شيء شبابك، وآخر شيء الحياة. صفيه ثلاثة بتنحفظ، يعني انت هيك فصلها تفصيل تقوم تنحفظ تماما. يعني اعرضها على قلبك كالقصة، فيهون عليك إن شاء الله الحفظ. ما زلنا في محراب الشباب. شبابك قبل هرمك، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. تعلمون يا سادة أن كل عناصر القوة اجتمعت في الشباب، من حيث الفكر، من حيث الذهن، من حيث القوة القلبية، من حيث التحمل والجهد، يعني حتى من حيث عظام الشاب، عضلات الشاب، همة الشاب، عزيمة الشاب، كل هذه الأمور مجموعة فيه بكونه شابا. وربنا سبحانه وتعالى يحب للمؤمن أن يكون قويا، ولكن المولى سبحانه وتعالى لم يعول على مسألة القوة بلا إيمان. فلما ذكر شأن القوة، طبعا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحي الله، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن القوة وشأن الضعف، ربطهما كليهما بإيش؟ أو كلاهما بالإيمان. فقال: المؤمن القوي، وقال: المؤمن الضعيف. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا هذا الحديث له كلام إن شاء الله يأتي في محله. بداية أقول أيها الناس، أيها الشباب، طبعا الشاب بيننا نحن في مجتمعنا، مجتمع المسلمين، أحد رجلين: إما أنه مستنفذ كل القوى التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها في نزواته وشهواته وما يحلو له، وتصرفات يعني تنفذ كل الطاقة التي أكرمه الله، أو تستنفذ كل الطاقة التي أكرمه الله بها ويصرفها عبر سنوات قليلة. وكما قلنا البارحة، فلو سألته وقلت له: ارجع إلى الله، قف على مواطن الاستقامة، سر في طريق الله المستقيم، يقول لك: حتى أكبر ابتو. يكبر يعني الشيخ يصير فوق سن 40 أو ما شابه ذلك، ساعتها بيتوب. وكأنه عول على ذلك بالأمل، ربطه بالأمل، وهذا من الشقاء. وكأنه عقد العزم على ألا يموت، وهذا نوع من تمني الأمان على الله، وهو لا يكون. وخاصة إذا حجز الشاب نفسه عن مسألة الأعمال الصالحة، فدائما قد يكون القصر عن الأعمال الصالحة سببا من أسباب الهوي في سحيق الظلمات، وربما قصر العمر. نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث الشريف: إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. يعجب أي، طبعا من ألفاظ المشاكلة، أي يرضى. طبعا نفهم من أي عبارة تتعلق بالله بما يليق به تنزيها وتقديسا جل في علاه. انزلوا حبيباتي لتحت، ننفض السدي، الله يرضى عليكم بسرعة، الله يرضى عليكم تحت، في مكان، في فراغ. ايه كلام لكم كمان. انت ابو الاحمر ما صبي غيرك صغير. استنى طلعيك طلعيك مين صفي، نعمل تفقد يعني. طيب: إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. حديث جليل جدا، وكلام رائع دقيق. نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام يشير من خلاله إلى مسألة جلال استقامة الشاب. اليوم الشباب بيقولوا والله صعب يا أخي، خاصة أمام هالمغريات وهالفتن التي نعيش آثارها بل مظاهرها وصورها، فكيف نستطيع أن نستقيم؟ يا أيها الإخوة، هلا مثلا ندخل المساجد فنجد فيها الكثير من الشباب، ونجد المساجد ملأة ولله الحمد، ندخل أماكن أخرى فنجدها ملأة، وندخل أمام أماكن الغفلات فنجدها كذلك، وأماكن المباحات نجدها كذلك. إذن تجد أن الإنسان باستطاعته أن يستقيم كما أنه باستطاعته أن لا يستقيم. ولقد كما ذكرنا في أول درس، ربنا عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لولا أن الحق سبحانه وتعالى أوجد فيك الاستطاعة على الاستقامة والبعد عن مثل ذلك لما كلفك وطالبك سبحانه وتعالى، ما طالبك إلا بما تستطيع. ولكن طبعا هذا كلام معاذ، نعم، ولكن لأردف معه كلاما آخر، ولكن حينما تنظر إلى نتائج هذا الطلب، يعني نحن نقول دائما الحق سبحانه وتعالى كلفني، طب هل منتفع الرب مما كلفني؟ قطعا لا. طب ما الفائدة؟ هل تعود الفائدة على الله أم علي؟ الجواب واضح، هذا من جانب. جانب آخر، طيب هذه الفائدة هل هي عبارة عن أنه أنا بكون صغير بصير كبير كذا إلى آخره، يعني بتكثر سنوات عمري أم ماذا؟ لا، الفائدة أيها الإخوة أن يعيش الإنسان فسحة السعادة من الداخل، وأن تكون قوته نابعة من إيمانه، وأن يستنبع ثمرات أعماله من عافية طاعته. ففرق كبير بين ذاك الذي يعصي الله بجوارحه ويستنفذ كل القوى فيبتلى بالأمراض، ويبتلى حتى ربما الأمراض النفسية، حتى إذا ما تعافى سبقه العمر وأراد أن يرجع إلى الله وجد الذهن منه كليلا، ووجد العظم منه يعني منخورا نحيلا، ووجد كل شيء في جسمه لم يعد فيه من الاستعداد إلا الاستعداد للرحيل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا يا دوبي بدي حسن الختام. الشاب الذي يعيش ألق السعادة بالله سبحانه وتعالى تجده على قاعدتين: قاعدة الاستعداد للقاء الله لأنه ذو نفس مطمئنة، وقاعدة العمل بالبر والإحسان لأنه ذو طاقة وقادة وقد جعلها ضمن دائرة عافية، وتجد عنده ومعه وبه كل الأنوار وكل الضياء، وتجد في جلسته الإيناس كل الإيناس لأنه يعيش دائما بربه. لذلك يا سادة، أقف معكم عند الإمام الشافعي، وقد ذكرنا شيئا أو لمعا وأطرافا مما يتعلق بشباب الإمام. الإمام الشافعي أيها الإخوة نشأ يتيما، وهم مواليد غزة، نشأ يتيما وكان له أم صالحة، هو مطلبي من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. نشأ يتيما وعاش فقرا مدقعا، ولكن يتمه وفقره مع عظيم إيمان أمه وهمته العالية جعلت منه رجلا. أول أمر، أول شيء ساوته أنها ردته إلى قبائله العربية الأصيلة، فتلقى الفصاحة من لسان أهلها، فكان أفصح أهل زمانه. ولما رآه أحد العلماء في مكة وجعل يتكلم بشعر العرب وشواهد اللغة في العرب عند العرب، قال: حرام أن تضيع هذه الفصاحة وأن تضيع هذه الطاقة ولا يكون معها فقه. فوقعت في مسامع الإمام وهو صغير السن، فانطلق يطلب العلم من مكة ثم رحل إلى المدينة. سأل: من أعلم أهل المدينة؟ قيل له: مالك بن أنس. ما الذي يعجب مالك بن أنس رضي الله عنه؟ أن تأتيه حافظا موطأه عن ظهر قلب. فحفظ الموطأ في أيام، يعني قرابة 1500 حديث إذا ما كان أكثر في زمان الإمام، لأن الإمام اختصره أكثر من مرة الإمام مالك. الشاهد وين أيها الإخوة؟ أن هذا الرجل ما أضاع وقتا وهو في ريعان الشباب. قيل، طبعا اختلفت الروايات، كم كان عمره يوم أن التقى بالإمام مالك؟ قال 17 عاما، وقيل 27. بعض أهل العلم مال إلى هذا وبعضهم إلى ذاك، لكن في كليهما هو شاب رضي الله تعالى عنه. وصل من شان يجتمع بالإمام، بلغه أن الإمام مالك بن أنس ذو جلال، يعني يهابه حتى الأمراء. فأحد أهل العلم في مكة توسط له عند أمير مكة أنه يبعث معه كتاب لأمير المدينة واسطة يدخل على باب مالك. نعم الأمراء على أبواب العلماء، يعني بعث له واسطة أنه إمام مالك يستقبله. قديش قمة إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يقول سيدنا الإمام الشافعي، أو ذكر أهل الرواية وما شابه. طيب وصل لعند أمير المدينة، ما حاجته؟ قال كتاب من أمير مكة أن يعني تطرق لي باب مالك. هو شو بده الإمام الشافعي؟ بس بده يطلب العلم، بس ما بده شيء. فقال والله لأن أملأ غبارا من غبار العقيق وأجهد كل الجهد خير لي من أن أذوق الذل على باب مالك. يا أخي وقفي على باب مالك شغلي. من عم يقول الكلام؟ أمير المدينة، مع أنه لو طرق باب الإمام مالك رجل ضعيف درويش كان يقبل عليه كل الإقبال. فرجع أنه لابد، يعني القضية مو قضية لا استجداء شيء ولا شيء، إنما من طلب العلم. فسايره وانطلق، وقفوا على باب مالك، قرع الباب أمير المدينة، فخرجت جارية سوداء. قالت ما حاجتك؟ قال كتاب من أمير مكة لأمير المدينة من أجل فتى أتى إليه، قولي له أمير المدينة يطلبك. فدخلت فقال لها قولي له إن كان لك سؤال فاكتبه نجيبك عليه في ورقة، وإن كان لك حاجة أو حضور فأنت تعرف موعد المجلس. إمتى الدرس تبعنا؟ لما كان أمير حبك يعطي شوي يعني كسر نفس يعني. إيه نعم. فرجعت فأجابت بهذا الجواب، قال قولي له أمر هام لأجل فتى جاء إلي. فخرج الإمام نظر إليه وجد معه فتى اللي هو الإمام الشافعي، فقال ونظر إلى الرسالة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا أصبح طلب علم رسول الله بالرسائل؟ بس قال له هيبة، يعني كان مخيف الله يرضى عنه. ثم نظر إلى الفتى سيدنا محمد بن إدريس الشافعي، فوجد هذا الفتى متوازنا في وقفته، مطمئنا هادئا. دائما الإنسان إذا ما له حاجة دنيوية ما بينشغل بشيء إلا بالله. قال ماذا تريد؟ قال أطلب العلم، أقرأ الموطأ عليك كذا. قال هل تعلم شيئا يا فلان ليقرأ عليك؟ قال أحفظه يا سيدي. قال هات اقرأ. قال فقرأ. قال لما بدأت بالقراءة وأنا أنظر إلى وجه الإمام، شوف هلا بدأ تجليات حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقرأ وأنظر إلى وجه الإمام أهابه، يعني قرأنا الحديث بلشت هاب الإمام، يعني كأنه يقرأ الحديث بين يدي وارث محمدي كامل، بل إنه لا يقرأه على ذلك. قال فكلما هممت أن أسكت يقول نعم زد يا فتى، فسر بفصاحته وكان ذا فراسة. قال فنظر إلى الإمام الشافعي نظر إلي فقال يا فتى اتق المعاصي، اتق الله واحذر المعاصي فإنه سيكون لك شأن من الشأن، وواعده في مجلسه. وتابع الطلب الإمام الشافعي حتى سبق كل من تقدمه من تلاميذ مالك، ثم تفرد في المستقبل بعد ذلك بمذهبه رضي الله تعالى عنه. الشباب إذا أنفذ في تقوى الله وبالبعد كل البعد عن معصيته كان طاقة تختصر أجيالا، وهذا ما كان من إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. إن هي إلا لمعة أيها الإخوة، لو بدنا نوقف عند تراجم هؤلاء لعل قادمات الأيام تسعفنا أن ندخل رياض هؤلاء الأئمة الكرام وندرك ما لم ندرك رضي الله تعالى عنهم. لذلك الكلام عن شبابك ما زال فيه الكثير وفيه التنويع، لذا لم ينتهي بعد، وأرى أن الوقت قد كاد أن يسرق.